الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا في لقاء السابق عند أول مبحث المخالفة أو الحديث الشاذ، أليس كذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى كلامه. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم الرواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح.
نعم. بعد الانتهاء الحافظ عليه رحمة الله من الكلام عن الحديث الحسن والصحيح، استفرد بعد ذلك أو دخل بعد ذلك في كلام عن روايات لرواة الأصل فيهم أن يحسن حديثهم أو يصحح، وهم من تم ضبطه أو من خف ضبطه. هذه الروايات مردودة، ليست مقبولة منهم، يعني بعد أن انتهى من بيان الأصل في روايات من خف ضبطه ومن تم ضبطه، الأصل في هذين القسمين من الرواة أن يصحح حديثهم أو يحسن. دخل بعد ذلك الكلام عن الروايات لهذا القسم من الرواة الذين الأصل فيهم القبول الحسن أو الصحة، لكن لعوارض تصبح هذه الروايات غير مقبولة. فذكر أولا حالة من حالات الرواية قد تكون فيها رواية كامل الرب أو حبيب الرب مقبولة، وقد تكون مردودة، وهي زيادة الثقة، والتي ذكرنا في لقاء الماضي أنه ليس لها حكم مقرف، فقد تقبل وقد ترد حسب الضوابط التي ذكرت في لقاء الماضي. يدخل الآن إلى روايات لمقبول الرواية، يعني من كان الأصل فيه قبول روايته لكنها مردودة مطلقا، يعني كأنه تنزل. أولا سنتكلم عن الروايات المقبولة وهي الصحيحة والحسنة، ثم روايات لمن كان في هذه الدرجة، يعني في تمام الضبط أو خفة الضبط، لكنها محتملة للقبول والرد، وهي زيادة الثقة. ثم الآن يأتي إلى رواية لمن كان الأصل فيه القبول لكنها مردودة مطلقا. هذه أو هذا القسم من الرواية هو الذي يتكلم عنه في هذه الليلة أو يتكلم عنه في هذه الليلة عند قوله فإن خولف أي الراوي. المقصود بالراوي هنا أو الألف واللام هنا للعهد الذكري كما يقول العلماء، أي المقصود راوي الحسن أو الصحيح كما سبق لما ذكر وزيادة راويه لما أي الصحيح والحسن في زيادة الثقة في أول مبحث زيادة الثقة بيّن أن مقصوده بالراوي هنا راوي الحسن أو الصحيح. يرجع الآن إلى نفس هذا الراوي راوي الحسن أو الصحيح فيقول فإن خولف أي راوي الحسن والصحيح. فقوله الراوي بالألف واللام تعود إلى الراوي الأول ويأتي تبيع ذلك من كلام الحافظ نفسه لأنه يقيد هذا النوع بالرواية من الرواية براوي الحسن أو الصحيح أي الراوي المقبول أو الذي الأصل فيه القبول. يقول فإن خولف هذا الراوي الذي الأصل فيه القبول بأرجح منه أي برواية أرجح منه وسبب الرجحان بينه قال إما لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيح. إن خالف الراوي الذي أصل فيه القبول رواية راوي آخر أرجح منه أولى بالحفظ والإتقان منه إما لكونه هذا الراوي الذي خالفه أو المخالف أثقل وأحفظ كأن يكون أحد الراويين ممن حق ضبطه والآخر ممن ضبطه تاما. راوي الحديث الحسن يعني الأصل في حديثه أن يحسن والآخر الأصل في حديثه أن يصحح. واختلف في رواية هذا الحديث إما في الإسناد أو في المتن فالأصل تقديم الراوي التام الضبط ولا الحديث الضبط لا شك التام الضبط أولى بالحفظ من خفيف الضبط. هذا المرجح الأول أن يكون أحد الراويين أحفظ وأثقل. الوجه الثاني من الترجيح أن يكون أكثر عددا فيخالف الراوي راوي واحد يخالف عدد من الرواة عشرة من الرواة الثقات وإن كان هو ثقة تام الضبط لكنه خالف عشرة من الرواة التامين الضبط. فأيضا نرجح رواية العدد الأكثر تبقي يا أخوان. وهذا سبقت الإشارة إليه في مبحث زيادة الثقة السابق. يقول أو غير ذلك نعم الترجيحات كثيرة جدا لكن هذان الترجيحان هما أظهروا المرجحات وأكثرها تكررا في الروايات وإلا هناك مرجحات وتعديل. يقول فالراجح يقال له المحفوظ أي الرواية التي رجحناها على غيرها تسمى رواية محفوظة وذلك الحديث قال له حديث محفوظ. ومقابله وهو المرجوح الرواية التي رددناها واعتبرناها مرجوحة نسميها شاذة وذلك الحديث نسميه شاذ. سمعتم يا أخوان؟ يبين الحافظ مقصوده من خلال التمثيل الذي ذكره. يقول هناك حديث يرويه ابن عيينة وابن جريج. ابن عيينة إمام حافظ وابن جريج كذلك إمام حافظ كلاهما يرويان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس مرفوعا إلى ذم النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. خالفهم أو خالفهما حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحذف ابن عباس من الوسط. حماد بن زيد إمام حافظ أيضا. مع ذلك يقول أبو حاتم الرازي وهو من أئمة العلل المشهورين من أقران البخاري ومسلم في السن والعلم يقول المحفوظ حديث ابن عيينة أي رجح رواية ابن عيينة وابن جريج على رواية حماد بن زيد. فهنا طبق هذا المثال على التعريف الذي سبق ذكره أو على التصوير الذي سبق ذكره تجد من مطابق تماما. راوي ثقة، خالد أكثر عددا منه، هو واحد مقابل اثنين، ومن ناحية الخط والإتقان قريب من سفيان بن عيينة وجريج، لكن سفيان بن عيينة وجريج اثنان وهو واحد، فقدمنا رواية الاثنين على رواية الواحد، وهذا هو الذي فعله أحد أئمة العلل الذين عنهم يؤخذ هذا العلل، وهو منهج عادل ومنصف ولا شك وواضح وجه هذا التقديم. فإننا نقول لا شك أن الاثنان من الاثنين أولى بحق من الواحد. بعد أن صور المسألة وأتى بمثالها عرف أحد هذين القسمين وهو الشاذ، حيث قال: وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. إذن هذا هو تعريف الشاذ في الإصطلاح، الشاذ في الإصطلاح ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. سبق أن عرف الحافظ بن حجر الشاذ في أي مبحث، سبق أن قرأنا تعريفه للشاذ في تعريف الحديث الصحيح، لكن هناك فرق بين ذاك التعريف الذي ذكره في ذلك الموطن والتعريف الذي ذكره هنا. ما هو هذا الفرق؟ كيف؟ هناك قال أوثق، لكن لا يعني فرق أوضح وأكثر دقة وأهمية. ارجعوا لل يعني ايش الفرقات ثانيه، انا بس استنبط انت الفرق. نعم،
ذكر ثقه وهو المقبول سيدا من جبار المقبول سواء كان صحيح او الحسن او طبق او تم
هناك. ماذا قال؟
ما رواه ما قال الثقه من هو
الفرق. اذا قال الثقه ما قال الثقه الراوي، هذا الفرق. هناك اطلق يعني ظاهر التعريف هناك أن الراوي مطلقا سواء كان مقبولا أو غير مقبول إذا قالت من هو أوثق منه أو أولى منه فيسمى شاذ، لكن هنا قيد لابد أن يكون الراوي المخالف مقبول هو أيضا، يعني إما يحسن الحديث أو يصحح. انتبهتم الفرق؟ ولما ذكرنا ذلك التعريف قلنا بأن الراجح عند الحافظ بن حجر في تعريف الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لأن هذا هو الموطن اللائق للتعريف، وهذا منهج يأخذ دائما في التعامل مع كلام أهل العلم. إذا كان للعالم كلامين في موطنين مختلفين وبينهما شيء من الاختلاف، فانظر أي الموطنين هو الموطن الأصلي للكلام عن هذه القضية فاعتبره هو مذهب العالم، لأنه دائما الإنسان إذا أراد أن يتكلم عرضا قد يتساهل، إذا أورد الكلام عرضا لا في موطنه الأصلي قد يتساهل في التعبير، لكن يحرر العبارة إذا جاء إلى الموطن الأصلي الذي يريد أن يتكلم فيه عن المسألة بتوضيح وتفصيل وضرب المثال وبيان التعريف. وعليه يكون الشاذ عند الحافظ بن حجر هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. طيب، المحفوظ في المقابل لم يعرفه الحافظ، ما قال الحافظ أولا الراجح يكون محفوظا والمرجوح يكون شاذا، عرف المرجوح ولم يعرف الراجح الذي هو المحفوظ. حاول أن تستنبط أنت من خلال تعريف الشاذ واعكس التعريف حتى يصبح تعريف الحديث المحفوظ. نعم أحسنت، ما رواه المقبول بمخالفة من هو أجلى منه، أو عبارة دق بمخالفة مقبول أجلى منه، بمخالفة مقبول أجلى منه، لابد أن يكون المخالف أيضا في درجة القبول، هذا يكون المحفوظ في ذيته. نعم ولم يخالفه، لا هنا يشمل ايضا اذا لم تحصل مخالفه اصلا وعندها لا يسمى محفوظ. لاحظ لا بد ان يكون هناك مخالفه من راوي أدنى منه، لا بد أن تكون فيه مخالفة من راوي أدنى منه. ولذلك يعني هذا رأي الحافظ على كل حال، إنه لا بد من تسكية الرواية بأنها محفوظة أن تكون لها مخالفة أدنى منها منزلة. طبعا الشاذ في اللغة ما هو؟ الشاذ في اللغة المنفرد، لكن ملمح إلى معنى أيضا في اللغة، أنه في الغالب لا يوصف المنفرد بالشذوذ إلا مع إرادة الذم لهذا الانفراد، ليس مطلق الانفراد، وإنما الانفراد المذموم. ولذلك لو وجدت رجل على الحق والناس كلهم على الباطل ما ترضى أن تصفوا بأنه شاذ، بل هم الشاذون، أليس كذلك؟ فالوصف بالشذوذ يتضمن معنى الذم، ليس مطلق الانفراد. ولذلك وصف العلماء مثل هذه الرواية بالشذوذ لأنها مرجوحة مردودة، فروعي في هذا اللفظ المعنى اللغوي، وإلا كانوا وصفوه بأنه فرق، لكن ليش اختاروا لفظ الشذوذ؟ لأنه يدل في اللغة على الذم. طيب نكمل الحديث المنكر وتعريفه ثم نعود للعلاقة بين الشاذ والمنكر والكلام حوله. تغلق.
وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق عن العنزال بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الصيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف.
نعم. يقول: وإن وقعت المخالفة له مع الضعف، يعني ما سبق كانت المخالفة مع القبول، تبعتم يا أخوان، المخالفة مع القبول، وهنا يؤكد الحافظ ابن حجر لا من خلال التعريف السابق للصورة السابقة أنه لما قال ثابتا فإن خالف أي الراوي، أنه يقصد الراوي المقبول خاصة دون الراوي الضعيف، بدليل تعريفه للشاذ، بدليل التمثيل الذي أورده للشاذ السابق سفيان معينة وابن جريج وقبل محمد بن زيد كلهم ثقات، وبدليل قوله بصورة مخالفة للشاذ والمحفوظ فإن وقعت المخالفة له مع الضعف، فيبين أنه إذا كان الراوي ضعيف فإنه لا يسمى، لا تسمى تلك الرواية المرجوحة شاذة ولا تسمى منكر. يؤكد لنا أن القسم الأول خاص بالرواة المقبولين، تبعتم يا إخوان. طيب رجعنا إلى هذه الصورة الأخرى، وقلنا دائما حضرت الشيء ما يقابله، لما ذكر المخالفة التي وقعت من المقبول ناسب ذلك أن يذكر المخالفة التي وقعت من الضعيف، انتبهتم؟ فيقول: وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف والمرجوح يقال له المنكر. ثم ضرب مثال، طبعا الصورة واضحة نفس الصورة السابقة، لكن الراوي المخالف ضعيف، هناك الراوي المخالف مقبول، هنا الراوي المخالف ضعيف، نفس الصورة السابقة. يذكر مثال يبين المقصود أيضا، فيقول: مثال ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب، تشديد الياء المكسورة، حبيب بن حبيب وهو أبو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ المعروف، عن أبي إسحاق عن العجال بن حريف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. يقول أبو حاتم لما ذكر هذه الرواية أو ذكرت له هذه الرواية، يقول: هو منكر، هذه الرواية منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. حبيب بن حبيب ضعيف، حبيب بن حبيب ضعيف، وقد خالف جماعة من الثقات رأوا هذا الحديث عن أبي إسحاق موقوفا عليه موقوفا عليه او موقوفا على ابن عباس موقوفا على ابن عباس يعني رواه عن ابي اسحاق عن العزاز بن فريد عن ابن عباس انه قال من اقام الصلاه واتى الزكاه لم يرفعوه الى النبي عليه الصلاه والسلام. انتبهتم الفرق؟ عبيد بن حبيب رفعه الى النبي جعله من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، غيره من الثقات جعلوه من كلام ابن عباس. فهذا هذه الروايه من حبيب تسمى منكر، والتي تقابلها روايه معروفه. فالشاذ يقابله المحفوظ والمنكر يقابله المعروف. ودائما اقول للطلاب حتى لا ينسى بعد فتره هذه العلاقه، فيقول الشاذ يقابلها المنكر يقابلها المعروف والمنكر يقابله المحفوظ حتى لا يخطئ مثل هذا الخطا. اقول تذكر هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنضبط المسألة عندك. إذا المعروف يقابل المنكر، يبقى تسميتين الأخريتين الشاذ المحفوظ. بس ما عاد يحصل عندك أي انتباه بعد ذلك مهما طال الأمد أو بعدت عن الكتاب. انتبهتم؟ طيب، إذا ما هو تعريف المنكر؟ الحافظ لم يعرفه لظهوره، بعد أن عرف الشاذ صار باستطاعتنا نحن نغير فقط عبارة بدل عبارة يصير عندنا تعريف المنكر. ما هو تعريف المنكر؟ تفضل. نعم، ما رواه الضعيف، جيب نفس الفاظ الحافظ في الشاذ، ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه من هو اولى منه او لمن هو اولى منه، هذا المنكر، مخالفة الضعيف لمن هو اولى منه. طيب، هذا المنكر. المعروف، نعم، هنا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان في تعريف المعروف. تعريف المعروف ليس المعروف إلا بعد البيان، لأن العلماء الذين نظروا في كلام الحافظ هنا اختلفوا في فهم عبارة، اختلفوا في فهم عبارة الحافظ، لأن مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه هذه العبارة تحتمل ثلاثة صور، تحتمل ثلاثة صور، خليكم معي يا أخوان. إما أن يخالف الضعيف مقبول ويكون هذا هو المنكر عندهم، مخالفة الضعيف للمقبول فيكون هذا هو المنكر، أو أن يكون مخالفة الضعيف لضعيف لكنه أحسن حالا منها، لأن الضعف مراتب أيضا، كما أن المقبولين مراتب الضعفاء مراتب. فالصورة الثانية تكون مخالفة الضعيف لضعيف، لكن الضعيف الذي روايته أرجح أحسن حالا، ولذلك رجحنا روايته. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يريد الحافظ كلا الصورتين السابقتين، يعني عنده المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، سواء كان مقبولا أو ضعيفا أحسن حالا منه. تبهتم؟ ثلاث صور في المسألة. لا ندري في الحقيقة، يعني بادي الرأي، ما هو مقصود الحافظ؟ هل يقصد الصورة الأولى أو الصورة الثانية أو الصورة الثالثة؟ إن جئت لظاهر السياق وللتمثيل نقول لعل مراد الحافظ الصورة اللي هي مخالفة الضعيف لمقبول، لأنه نشوف التمثيل يعني أكثر ما يتضح هذا في التمثيل. ذكر رواية حبيب بن حبيب يقول أبو حاتم وخالفه جماعة من الثقات. انتبهتم؟ وإن كان هذا التمثيل فليقول صاحب الرأي الثالث أنه لا يعارض قولي، لأننا قلت بأن يقول صاحب الرأي الثالث والصورة الثالثة، يقول عندي المنكر أنا مخالفة الضعيف للضعيف وللثقة، فالحافظ ضرب مثالا لأحد الوجهين وترك الوجه الآخر. انتبهتم؟
ولا يجب أن يضرب مثال كلا الوجهين والصورتين، لكن الصورة الأولى هل يمكن أن تكون معتبرة في كلام الحافظ مخالفة الضعيف لضعيف أحسن حالا منهم؟ رأيه السياق يأبى ذلك، لكن ما هو رأيكم أن الحافظ صرح بأن هذا هو المراد؟ نقل أحد تلامذة الحافظ عنه أنه يريد في المنكر مخالفة الضعيف للضعيف فقط، ونص على ذلك المناوي في الإراقيط والدرر، حتى أن المناوي في الإراقيط والدرر عرف المنكر لأنه مخالفة الضعيف لضعيف أحسن حالا منه، وخصها في هذه الصورة. إذن المعروف على ذلك يجب أن تراعي فيها ترى الصورة السابقة، إما يكون الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وأنت عارف أترك الشرعية لك. فالمقصود أن كلام الحافظ الحقيقة فيه شيء من الارتباك، حتى أن هذا التلميذ الذي نقل عن الحافظ هذا الرأي نازع الحافظ بالمثال، يقول: فقلت له المثال الذي ذكرته يخالف التقرير الذي قررته الآن. فقال الحافظ، يعني الحافظ بشدة يعني اعتنائه بهذا الرأي، قال: إذا أحتاج إلى تمثيل آخر، يعني راضي عن نفسه أن يقول قد أخطأت في التمثيل، وأننا نحتاج إلى ذكر مثال آخر ينطبق على التعريف. فالمقصود من هذا هو تعريف الشاذ، يعني الذي يجب علينا أن نعرفه أنه الآن المنكر عند الحافظ مخالفة الضعيف لضعيف أو ذامن، هذا رأي الحافظ، يجب أن تعرف أنه هذا هو رأي الحافظ، ونحن قررنا نقرر كلام الحافظ حسب ما يريد هو لا حسب ما نرجح نحن. مخالفة الضعيف لضعيف أو لامن. يأتي لك رأي آخر في الشاذ والمنكر بعد أن يتم العلاقة بين هذين النوعين. تفضل.
وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم.
نعم، يقول: عرف بهذا التقرير الذي ذكره في تعريفه للشاذ والمنكر أنهما يجتمعان في شرط، وهو أن يكون أن تكون هناك مخالفة، أن تكون هناك مخالفة، فلا يوصف الحديث بالشذوذ أو بالنكارة إلا إذا كانت هناك مخالفة وقعت في الرواية، وهما يجتمعان في شرط المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ مخالفة المقبول وأن المنكر مخالفة الضعيف. وليس مقصود الحافظ هنا بالعموم والخصوص الوجه ما يريده الأصوليون، وإنما يريد أنهما اجتمعا في قيد المخالفة واختلفا في قيد آخر، وهو أن الأول الشاذ يشترط أن يكون الراوي مقبولا، والآخر يشترط أن يكون الراوي مردودا ضعيفا. ثم يقول الحافظ بعد بيان هذه العلاقة بين الشاذ والمنكر، يقول: وقد غفل من سوى بينهما، يقصد بذلك ابن الصلاح. فابن الصلاح قد ساوى بين الشاذ والمنكر تماما، عنده لا فرق بين الشاذ والمنكر، فكل شاذ منكر وكل منكر شاذ عند ابن الصلاح. لكن اجد هنا انه لاننا نريد ان نقرر كلام الحافظ وراي الحافظ، انه لا بد من الاستفراد والخروج عن الكتاب قليلا لمعرفه راي اخر للحافظ الحجر في هذه المساله. وقبل ذلك يجب أن يبين ما هو الشاذ عند ابن الصلاح حتى نعرف وجه موافقة حافظه أو مخالفته له. الشاذ عند ابن الصلاح الذي هو المنكر أيضا، لأن قلنا الشاذ والمنكر عند ابن الصلاح بمعنى واحد، الشاذ والمنكر عند ابن الصلاح ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مخالفة الراوي لمن هو أولى منه،
هذا القسم الأول من الشاذ والمنكر عند ابن الصلاح ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، هذا القسم الأول من الشاذ والمنكر عند ابن الصلاح، مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، الراوي بإطلاق دون قيد قبول أو رد، يعني سواء كان الراوي مقبولا أو ضعيفا خالف من هو أولى منه فهو شاذ وهو منكر عند ابن الصلاح، هذا القسم الأول. القسم الثاني تفرد من لا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر ما تفرد به، أعيد العبارة، تفرد من لا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر ما تفرد به، وضح هذا الكلام. قد يكون الراوي في الأصل مقبول، يعني إما ثقة أو ثقة بن عنسان الضبط أو صدوق يعني خفيف الضبط، هذه أذكرها الآن لكم يعني عرضا حتى تسهل علينا التعبير فيه. إذا قلنا ثقة فنقصد به تام الضبط، وإذا قلنا صدوق فنعني به خفيف الضبط، أو ضعوه في الاعتبار دائما، ما في ذلك مرة أقول تام الضبط خفيف الضبط، ثقة يعني تام الضبط، صدوق يعني خفيف الضبط. فإذا كان الراوي نفترض خفيف الضبط ثم تفرد بحديث، هذا الحديث نقد العلماء يبين أنه لا يمكن أن مثل هذا الراوي بخفة ضبطه يكون قد أصاب في تفرده به، يعني مثلا عندنا علماء ورواة حدثوا السنين طويلة ولازمهم جمع كبير من التلامذة العمر المديد 10 سنوات وعشرين سنة، يعني قديما كان الطالب يلازم الشيخ سنوات طويلة، غندر لازم شعبة 20 سنة، والحسن البصري وقتادة يقول لازمت الحسن 12 سنة كنت أصلي معه فيها الفجر كل يوم، يعني صلي الفجر لازم إلى أن ينتهي من دروسه في آخر يوم 12 سنة. فمثل هؤلاء العلماء اللي هم العلماء المشهورين في الرواية مثل قتادة والزهري والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، هؤلاء لهم تلامذة لازموه سنين طويلة، فلو جاء راوي ممن لم يصل إلى هذه الدرجة بل ربما لم يسمع من الزهري مثلا إلا حديث معدودة مرة على دمشق وكان فيها الزهري فسمع منها 20 حديث 30 حديث في مجلس واحد ومكة، ثم جاء هذا الراوي بعد أن مات الزهري، مع أن هذا الراوي ثقة قد يكون ثقة أو قبيل، يعني إما ثقة أو صدوق، تفرد عن الزهري بحديث كل سلام في الزهري الآخرين يقولون ما سمعناه من الزهري، وفيهم اللازمهم السنين الطويلة جدا، هل يمكن أن نصدق أن هذا الراوي قد أصار في روايته عن الزهري؟ يعني راوي ما جلس إلا ساعات مع هذا الشيخ، هل يمكن أن يفرد برواية وقد كان معه في هذا المجلس جماعة، وهؤلاء الجماعة لازم الزهري سنين طويلة، فلعلهم سمعوا الحديث الواحد منه 10 مرات، من طبيعة الإنسان وقد يكرر العلم شيء نافذ بذات المرويات، هي أمور مستنبطة قد تجد مع العمر، مهما كانت كثيرة هي كنز نافذ قد ينتهي في يوم من الأيام. فالمقصود أنها سمعوا هذه الروايات كلها ثم هذا يأتي وينفرد بحديث لا يعلمه واحد منهم، هذا احتمال بعيد ساق، ولذلك قد يكون الراوي مقبول ويرد العلماء انفراده إذا جاءت مثل هذه القرينة الدالة على أن ضبطه وإتقانه لا يحتمل ما تفرد به، ليس في ضبطه وإتقانه ما يجبر ما تفرد به، انتبهتم يا أخوان؟ فليس كل انفراد مردود، انتبه، ليس كل انفراد مردود، ولكن الانفراد الذي يلازم قرائن تدل على عدم القبول، أو بعبارة أخرى نفس العبارة التي ذكرتها لكم، أن يكون في ضبط الراوي وإتقانه ما لا يجبر ما تفرد به. المقصود أنه هذا هو القسم الثاني من الشاذ والمنكر عند ابن الصلاح، فعنده ممكن يسمى الحديث شاذ مع عدم المخالفة، وهي الصورة الثانية. فرض حديث فرض ما في مخالفة أصلا، لم يروي أحد هذا الحديث بوجه آخر حتى نقول هناك مخالفة، وإنما هو حديث تفرج به من لا يحتمل التفرج بما تفرج به. واضح؟ طيب، هذا هو الشاذ والمنكر عند ابن الصلاح. من حافظ بن حجر الرأي حاول أن يدمج فيه بين ترجيحه ورأي ابن الصلاح، وذكر هذا الرأي في كتابه المفرد على كتاب ابن الصلاح، لا بأس من ذكره يعني من باب، لأن هذا الباب مهم حقيقة من أبواب ابن الصلاح، فنذكره من باب توسيع يعني نظرة إلى خارج هذا الكتاب، حيث قسم الشاذ والمنكر إلى خمسة أقسام، قسم الشاذ والمنكر إلى خمسة أقسام. القسم الأول مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. إيش مقصودنا بالثقة؟ التام الضبط. أي نعم، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. قالوا هذا هو الشاذ، هو الشاذ، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. القسم الثاني تفرد الصدوق، تفرد الصدوق بما لا يحتمل التفرد بمثله، وهذا هو القسم الثاني من الشاذ، القسم الثاني من الشاذ. القسم الثالث مخالفة الصدوق لمن هو أولى منه، مخالفة الصدوق لمن هو أولى منه. في ارتباط في الأقسام حتى الآن ماشي؟ طيب، هذا القسم الثالث قال هو الشاذ وقد يسمى منكرا. هو الشاذ يعني على الصحيح هو الشاذ، وقد يسميه بعضهم العلم أيضا إنه منكر. القسم الرابع تفرد الضعيف، وهذا منكر، تفرد الضعيف يقول هذا منكر. القسم الخامس مخالفة الضعيف، وهذا أيضا منكر. هذه خمسة أقسام، أعيدها مرة أخرى بسرعة: مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، تفرد الصدوق بما لا يحتمل التفرد بمثله، مخالفة الصدوق لمن هو أولى منه، تفرد الضعيف، مخالفة الضعيف. ثم قال الحافظ أثناء ذكر هذه التقسيمات قال: والمعتبر في التسمية، أي الراجح في التسمية، هو أن نعتبر القسم الأول والثالث وحده هو الشاذ، أن نبين ترجيحه لذكره من الجامعة، لأن الشاذ قيد المخالفة. قال: والراجع في التسمية أن نعتبر القسم الأول والثالث هو الشاذ فقط، والقسم الخامس هو المنكر الذي مخالفة الضعيف، يعني ليرجع إلى الترجيح الذي ذكره هنا بالنسبة أنه لا بد من قيد المخالفة. انتبهتم يا أخوان؟ يعني هذا فقط أردت أن يوسع فيه نظرك للمسألة، وتعرف أن هناك فيه خلاف وأكثر مقاول في القضية، حتى أن الحافظ يعني رأى أنه لا بد من مراعاة هذا الخلاف لما كان يتكلم في النكات عن هذه المسألة.
وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة، والمتابعة على مراتب: لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاطرة، ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة
لما تكلم الحافظ عن الانفراد سابقا، الغرابة حديث غريب، ثم الصحيح والحسن، وتكلم في الصحيح أنه قد يكون من صحة الصحيح لغيره الذي يحتاج إلى متابعات، أو الحسن لغيره الذي يحتاج إلى متابعات حتى يستقل الحسن، ثم جاء هنا للكلام عن المخالفة، وأن المخالفة قد نلجأ في الترجيح بينها وبين الرواية المخالفة لها إلى المتابعات وإلى عدد الرواة. حب أن يتكلم عن مسمى هذه الرواية الموافقة لغيرها، وعن اسم هذا الراوي الذي يوافق غيره، يعني مثل سفيان بن عيينة وابن جريج. وش قال لما ذكر رواية ابن جريج؟ قال: وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج. فناسب أن يتكلم هنا عن المتابعة وتعريفها، فيقول: وما تقدم ذكره من الفرد المثلي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع، بكسر الباء. يعني لو كنت نظرت في حديث إسناد حديث ووجدت أنه من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث السابق عن عوف بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت أن حماد بن زيد قد خالف ابن عيينة، فأنت الآن ما تستطيع ترجح رواية سفيان بن عيينة على رواية حماد بن زيد دون مرجح، هذا إمام حافظ وهذا إمام حافظ، وتخشى أن تكون هذه الرواية ليس لها إلا هذان الوجهان، فلا بد أن تبحث هل هناك من يوافق أحد الراويين، هل يحد يوافق حماد بن زيد أو يوافق سفيان بن عيينة، حتى ترجح من خلاله. فإن وجدت من يوافق أحدهما هذا يسمى متابع، الموافق يسمى متابع. وهذه الرواية الموافقة تسمى متابعة، هذه الرواية الموافقة تسمى متابعة. طبعا قوله من الفرد المثلي ليس قيدا، قد أيضا أظن أنهم فرد مطلق ثم أجد لهم متابع، ليس بقيد، قد أجده في المتابع لما كنت أظنه أنه فرد مطلقا، لأن الكلام عن ظن سابق ما له علاقة بحقيقة الحال، فقد أظنه فرد مطلق ثم يتبين أنه ليس لفرد أصلا إنه متابع هذا الراوي، وقد أظنه فرد نسبي، وقد يتضح بعد البحث والتنقيب أنه ليس كذلك، فقوله فرد نسبي هذا ليس قيدا. طيب، إذا نريد أن نعرف المتابعة قبل أن ندخل إلى بيان اسميه. ما هي المتابعة؟ المتابعة حسب رأي الحافظ بن حجر كما يظهر من سياق كلامه ويأتي تكملة الموضوع بأمثلته، هي موافقة الراوي، المتابعة هي موافقة الراوي لغيره في اللفظ أو المعنى مع اتحاد الصحابي، موافقة الراوي لغيره في اللفظ أو المعنى، يعني حتى لو اختلف في اللفظ لكن المعنى واحد تسمى موافقة، مع اتحاد الصحابي. نشرح الآن التعريف. موافقة الراوي لغيره، أن يوافق راوي راويا آخر في الرواية، طبعا ما يوافق بشيء آخر، نتكلم عن الرواية. موافقة الراوي لغيره سواء أكانت هذه الموافقة في اللفظ فوافقه على لفظ روايته تماما ما قرم منها حرف، أو بالمعنى دون اللفظ، قد يكون قدم أو أخر أو أتى بلفظ مراد، فيكون قد أدى المعنى على وجه صحيح نفس المعنى السابق لكن اللفظ مختلف، أيضا هذا يسمى متابعة.
الشرط الذي يراه الحافظ يجب أن يتحقق في المتابعة أن يكون الصحابي بكلا الروايتين واحدا، فلو كان الصحابي مختلف لا يسمى متابعة. يعني مثلا لو كان الرواية الأولى التي كنت أظنها فردا نسبيا لرواية ابن عباس يجب أن تكون الرواية الثانية أيضا من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت من حديث صحابي آخر على من يوجهه الحافظ لا تعتبر هذه المتابعة وإنما تسمى كما يأتي شاهدا. مفهوم الشاهد؟ فلا يكون من اتفاق الصحابي واتحاد الصحابي حتى تسمى متابعة. ثم يقول المتابعة على مراتب. للمتابعة قسمان. إسرائيل تفضل. إيه مطلقا موافقة الراوي مطلقا سواء كان مقبولا أو مردودا تسمى متابعة، لكن ما هو قيمة هذه المتابعة لقضية أخرى، هل تقوي ولا ما تقوي، هل ترجح ولا ما ترجح، لمسألة أخرى. قد أقول تابعه فلان وهو كذاب ما في ذلك، لكن قيمة المتابعة لكن من جهة درجة هذا المتابع، ما هي درجته، هل له وزن في متابعته أو لا، لكن تسمى متابعة. طيب المتابعة لها قسمان، متابعة تامة ومتابعة خاصة. نعرف المتابعة التامة والخاصة ونشرح التعريف ويتضح هذا الشرح إن شاء الله لما نقرأ الأمثلة أيضا لكل القسمين. المتابعة التامة هي موافقة الراوي لغيره في اللفظ أو المعنى في شيخه المباشر مع اتحاد الصحابي. نفس التعريف السابق للمتابعة لكن أغس طيب في شيخه المباشر. المتابعة القاصرة نذكر عن تعريف المتابعة القاصرة ثم نرجع للشرح للأسامة والقاصرة. المتابعة القاصرة هي موافقة الراوي لغيره في اللفظ أو المعنى في من فوق شيخه المباشر، في من فوق شيخه المباشر مع اتحاد الصحابة. نرجع للتامة، أقول هي موافقة الراوي لغيره، هذه سبق شرحها، في اللفظ أو المعنى سبق شرحها، في شيخه المباشر يعني يكون الراوي الذي نسميه متابع قد سمع هذا الحديث من نفس شيخ الراوي الذي أبحث له عن متابع. فلو كان الراوي الأول مثل الحديث الذي ذكره الحافظ بن حجر يرويه عن عمرو بن دينار لا أسمي هذه الرواية متابعة تامة إلا إذا كان الذي يوافق سفيان يرويه أيضا عن عمرو بن دينار. أما إذا كان يرويه عن شيخ آخر وهذا الشيخ الآخر يرويه عن عوسجة فلا أسميها متابعة تامة، أسميها متابعة خاصة. أعيد التفريق، المتابعة التامة يجب أن تكون من الراوي المتابع في شيخ الراوي الذي أبحث له عن متابعة. فلنفترض كما ذكرنا في المثال السابق أنه سفيان بن عيينة كنت أظن أنه تفرد بالحديث، فمتى أعتبر المتابع أي الموافق قد تابع متابعة تامة سفيان بن عيينة؟ إذا كان هذا المتابع قد سمع هذا الحديث من شيخ سفيان. من هو شيخ سفيان؟ عمرو بن دينار. فإذا وجدت راوي روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار وهو شيخ سفيان في ذلك الحديث هذه متابعة تامة. طيب متى تعتبرها قاصرة؟ لو وجدت المتابع لا يروي هذا الحديث عن عمرو بن دينار وإنما يرويه عن مثلا أبي الزبير عن عوسجة فهو لم يتابع سفيان في شيخ المباشر وإنما تابعه في من فوق شيخه المباشر. من فوق شيخ المباشر إلا هو عوسجة، أو قد حتى أجد راوي آخر يرويه عن رجلين عن ابن عباس، مدام الصحابي واحد أيضا فيها متابعة فتكون خاطرة. قد يكون شيخ من فوق شيخ المباشر مباشرة يعني الدرجة الأولى بعد الشيخ المباشر، وقد يكون الدرجة الثانية بعد الشيخ المباشر، كل هذه تسمى قاصر. لا تسمى تامة إلا إذا كان متابع يوافق الراوي في الشيخ الذي يروي عنه. ويتضح هذا أيضا بصورة أوضح وأكثر في مثال الواقع الذي يذكر الحافظ بن حجر الآن هنا نقرأه ونطبق عليه هذا التعريف وهذا التقرير. قبل ذلك يقول يستفاد من المتابعة التقوية، يعني ما هي فائدة المتابعة؟ ليش نحن نبحث عن المتابعة؟ للتقوية. نعم.
مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة قاطرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن حديث محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي.
طيب، نريد أن نطبق الآن تعريف المتابعة التامة والقاصرة على المثال الذي ذكره الحافظ بن حجر لهذين القسمين. يقول: هناك حديث رواه مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر حديث الشهر 29 إلى أن قال في آخره: فأكملوا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواه أكثر الرواة عن مالك بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. أكثر الرواة رواه عن مالك بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. أولا، هل هناك فرق بين اللفظين من ناحية المعنى؟ لأن لو كان المعنى واحد ما في داعي أن نبحث المتابع، خلاص كل الرواه يصير يتابعون الشافعي لو كان ليس هناك فرق في المعنى، لكن إنما صرنا نبحث عن متابع للشافعي لما صار في فرق في المعنى. هل هناك فرق؟ يعني يمكن أن يكون هناك فرق؟ طيب إيش معنى فقدر له إذن؟ أحسن. فإن غم عليكم الأولى، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، يعني خذوا بالعزيمة واعتبروا الشهر كاملا. إذا جاء يوم غيم وأنا لا أدري هل هذا هلال، هل سيكون الشهر ناقص أو غير ناقص، فاعتبروا الشهر كاملا. أما الرواية الأخرى فقد فهمت فاقدروا له بعض أهل العلم وهم الحنابلة خاصة، قالوا فاقدروا له أي ضيقوا له، أي اعتبروه 29. شوف، صار عكس الرواية الأخرى تماما، صارت عكسها تماما في الدلالة. الأولى نعتبره 30 والثانية نعتبره 29، ولذلك أجاز الحنابلة أجازوا صيام يوم الغيم المتمم 30 من باب الاحتياط، محتجين بهذا الحديث. طبعا حملوا الحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب القاتل، قالوا هذا اليوم الذي لا غيم فيه. انتبهتم؟ هذه قضية فقهية طويلة اختلف فيها العلم، ليس هذا مجال الفقهية، لكن المقصود انه يبين لكم الفرق في المعنى، ولذلك صار العلماء يبحثون عن متابع للشافعي في رواية فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. يقول الحافظ: فوجدنا أن هناك من يتابع الشافعي في هذه الرواية عن مالك، وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو أحد أكبر تلامذة مالك وأحد أجل الناس في مالك بن أنس عليه رحمة الله، ألا وهو قعنبي، فقد رواه بنفس اللفظ الذي ذكره الشافعي. فإن غم عليكم فأكمل العدة ثلاثة. هذه يقول متابعة تامة. ليش اعتبرها متابعة تامة؟ لأن عبد الله بن مسلم يرويها عن مالك، والشافعي يروي هذا الحديث عن مالك، فهو موافق للراوي في شيخه المباشر. واضح هذا؟ طيب. المتابعة القاطرة يقول مثل رواية عاصم بن محمد عن أبي محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر. أنا أريد منك أن تبين لي من في هذه الرواية، رواية عاصم بن محمد، من وافق من في رواية الشافعي، يعني بين لي الموافق والموافقة في كلا الروايتين. نعم، هو الموافق ولا الموافق؟ موافق لمين؟ ابن عمر. طيب الأول برضو رواية ابن عمر، يعني ما هو الموافق ولا الموافق؟ نعم، يوافق من؟ لا، ما وافق الشافعي. الشافعي يروي عن مالك، وعاصم يروي عن محمد بن زيد. إذا ما وافق كذب. هذا خطأ. طيب، أنا عجبني هذا خطأ أكثر من صواب حتى يبين ما هو المقصود بالمسألة. نعم، كلما كثر خطأ تبين الصواب. نعم، أحسنت. محمد بن زيد يوافق من؟ لا، برضه ما ينفع ولا ينفع. لا يوافق الشافعي ولا يوافق مالك، لأنه يروي عن عمر. يوافق عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار يرويه عن ابن عمر، ومحمد بن زيد يرويه عن عمر. فهمتم؟ لاحظتم يا اخوان؟ ولذلك نسميها متابعة قاصرة. نسمي هذه المتابعة متابعة قاصرة، لأن المتابعة لم تقع في الشيخ المباشر، وإنما وقعت في من فوق الشيخ المباشر. طيب، قد يقول قائل إن المتابعة القاصرة أقوى في تقوية الحديث من المتابعة التامة، لأنها أتتنا بإسناد جديد. حتى رواية أخرى، رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، يعني صار عندنا الآن حديث مروي من حديث محمد بن زيد عن ابن عمر، ومن رواية نافع عن ابن عمر، ومن رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فيقول لما لا نعتبر المتابعة القاصرة، يعني نعكس التسوية، فنعتبر القاصرة هي التامة والتامة هي القاصرة. ليش؟ لا يا اخوان، العلماء يتكلمون عن، يعني يريدون ان يبحثون عن المتابع لهذا الراوي، يبحثون عن متابع للراوي الذي ظن انه تفرد. يعني قد يقول قائل انا لا اخالف في صحه الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانه قال فاكمل العده 30، لكني اناجع في ان مالك حدث بهذا الحديث بهذا اللفظ. فلو جبت لروايه عاصم بن محمد يقول طيب هذه ما فيها دليل ان مالك حدث بحديث فاكمل العده 30. لو جبت لروايه نافع يقول هذا ليس فيه دليل على ان مالك قد حدث بهذا اللفظ. لا أستطيع أن أرد عليه وأبين له أن الشافعي لم يخطئ إلا برواية عبد الله بن مسلم. أقول له هذا ثقة وافق الشافعي عن مالك. انتبهتم؟ ولذلك سمينا الرواية الأولى، الموافقة الأولى، متابعة تامة، والثانية متابعة قاصرة. يعني النظر في المتابعة وتسميتها تامة وقاصرة لا إلى تقوية الحديث بالكلية، وإنما إلى تقوية هذا الإسناد الذي ظن أن راويه تفرد به. هذا الذي روعي في هذه التسمية. تراح يا مشايخ؟ طيب، يقول والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة، اللفظ هذا ما ذكرناه في التعريف، يعني لا يشترط المتابعة أن تكون باللفظ، سواء كانت باللفظ أو بمعنى فقط، ما دام أنه أدى المعنى صحيحا تسمى متابعة. فلو أدى المعنى خطأ تسمى متابعة؟ لا، ما تسمى متابعة، لأنه يعني ما صار مخالف، صارت موافقة، بل هي مخالفة، تصبح مخالفة، تصبح إما شاذة أو منكرة، إذا كان مقبول رواية تصير شاذة، وإذا كان مردود تصير رواية منكرة. قال لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، يؤكد هنا على قيد اتحاد الصحابي. واضح يا مشايخ؟ طيب يقرأ.